أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الحديث فيما يرتبط بعالم الرؤيا، وقلنا بأن الرؤيا الصادقة إنما تتحقق من خلال الارتباط بعالم المثال المنفصل بالبيان الذي تقدم مفصلا بالأمس. قلنا بأنه على قاعدة وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، أن الله سبحانه وتعالى في هذه التنزلات على نحو التجلي تلك الحقائق تظهر بلباس وبصورة وبشكل خاص. طبعا عندما نرجع إلى القرآن الكريم وإلى الروايات الواردة نجد كثير من أمثلة ذلك. مثلا في جملة من الروايات أن الخبز إنما هو من تحت ساق العرش. الخبز، هذا الخبز من تحت ساق العرش بأي معنى؟ بمعنى أن له حقيقة، هذه الحقيقة في الخزائن السماوية والإلهية، وإذا نزل إلى عالمنا يظهر بمظهر ماذا؟ بمظهر الخبز. أو قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. ما معنى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد؟ الحديد أين كان حتى الله سبحانه وتعالى ينزله؟ ذكرنا مرارا أنه هذا التنزل ليس هو التنزل على نحو التجافي، التنزل المادي، وإنما التنزل ماذا؟ على نحو التجلي. يعني الحديد أيضا له في خزائن الله سبحانه وتعالى حقيقة، هذه الحقيقة إذا ظهرت في عالمنا تظهر ماذا؟ بصورة الحديد. وهكذا العلم، وهكذا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه فد مسألة. المسألة الثانية في ما يرتبط بالرؤيا، ذكرنا فيما سبق بأن الرؤيا على قسمين، تارة رؤيا صادقة وأخرى رؤيا ماذا؟ غير صادقة، كاذبة، غير مطابقة للواقع. هذا تقسيم للرؤيا. وهناك تقسيم ثاني للرؤيا، وهو الرؤيا الصادقة تارة تكون صريحة، كما أشرنا إني أرى في المنام أني أذبحك، وأخرى تحتاج إلى تعبير وتحتاج إلى تأويل، وهي من قبيل الرؤى التي رآها يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام وصاحبي السج ونحو ذلك. هذه رؤى تحتاج إلى تعبير، ولكن من يستطيع أن يعبر؟ ذاك الذي هو واقف على أن تلك الحقائق عندما تتنزل تتنزل ماذا؟ بأي لباس. شوفوا حتى أقرب المطلب إلى ذهن الإخوة، التفتوا لي إلى هذه النقطة. شوفوا الآن لو أنت نظرت إلى قطعة من الجبل، هذا الجبل إذا أنت إنسان متعارف قب لا ترى فيه شيئا، ولكن إنسان خبير بالمعادن بمجرد أن يرى هذا الجبل وخصوصيات اللون والقطع الحجرية يقول هذا الجبل يوجد فيه المعدن ماذا؟ الكذلك. قب أنت تستطيع أن تصل إذا لست أهلا من أهل الخبرة؟ لا تستطيع. أما غيرك من ظاهرة مادية ينتقل إلى ماذا؟ ها؟ إلى وجود معادن في هذا الجبل، أو ظواهر فلكية ينتقل منها إلى شيء آخر، أو ظواهر أنواء جوية ينتقل بها إلى ظواهر أخرى، لأنه خبير بهذه العلاقات التي تحكم عالم المادة. الإنسان إذا كان خبيرا بالعلاقات التي تحكم عالم المثال يستطيع أن يعبر الرؤيا ماذا؟ الصادقة. أما إذا لم يكن خبيرا بعالم المثال فإنه لا يستطيع أن يعبر ماذا؟ الرؤيا الصادقة إذا كانت تحتاج إلى تعبير. فلهذا نجد أن النبي يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام عندما نقل له تلك الرؤيا التي رآها الملك بيّن بأنه هذه إشارة إلى أي حقائق وماذا سيقع في المستقبل القريب أو المستقبل البعيد. وهكذا في رؤيا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كما أشار القرآن إلى ذلك. إذا ليس كل أحد يستطيع أن يقف على تعبير الرؤيا. الذي يستطيع أن يعبر الرؤيا الصادقة هو الذي يستطيع أن يعرف علاقات عالم المثال وأن تلك الحقائق بماذا تتلبس وبماذا تظهر لنا في عوالمنا. مثال آخر من هذا القبيل، شوفوا الآن أنا وأنت كثير من الأعمال نقوم بها، ولكن نجد أن بعض أولياء الله الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يقومون بهذه الأفعال. السبب في ذلك ما هو؟ السبب أنهم كما أنه في قوس النزول هذه الحقائق تتنزل وتكون بهذه الصورة، في قوس الصعود أيضا هذه الأعمال ماذا؟ سوف تكون لها حقائق بشكل آخر في عوالم أخرى، يعني في عالم البرزخ، في عالم القيامة الكبرى، في عالم يوم تبلى السرائر. هذه العلاقات أنا وأنت لا نعرفها. أنا أتصور بأنه عندما أكذب كذبة واحدة مسألة سهلة، ولكن المعصوم أو بعض أولياء الله حتى لو لم يكونوا من المعصومين لو أعطي الدنيا وما فيها على أن يكذب، يكذب أو لا يكذب؟ لا يكذب. لماذا؟ باعتبار أنه يعرف أن حقيقة الكذب ما هي وماذا يوصله هذا إلى أي شيء، يوصله هذا الكذب أو هذه المعصية. هذه العلاقات نحن لا نعرفها، ومن هنا نحن نحتاج إلى الوحي. الوحي يريد أن يبين لنا ماذا؟ كيفية العلاقة بين هذا العمل وبين الثواب المترتب، بين هذا العمل وبين العقاب المترتب. أنا مرة أتصور في بحث الأخلاق في القرآن أشرت إلى هذه النقطة، قلت أن العلاقات على قسمين: علاقات إن صح التعبير علاقات تجريبية من خلال التجربة الإنسان يستطيع أن يصل إليها، من قبيل النار محرقة وأن الماء رافع للعطش. أنت من أين عرفت أن النار محرقة؟ هذا مو فقط الوحي، وما أجا قال لك أن النار محرقة وأن الماء رافع للعطش وأن الأكل يرفع الجوع وأن اللباس يرفع عنك البرد وأن وأن وأن. هذه القضايا التي الآن أحدثها الإنسان لحياته اليومية مثل هذه العلاقات من أين اكتشفها؟ من خلال التجربة، وإلا من غير التجربة لا يستطيع أن يقف أن الماء الإنسان إذا غرق فيه سوف يختنق، سوف يموت غرقا أو يموت اختناقا. هذه مسألة تجريبية. هذه العلاقات الإنسان بالتجربة يستطيع أن يصل إليها، ولكن هناك سنخ آخر من العلاقات. هذه العلاقات إن صح التعبير علاقات طولية، علاقات بعضها الفعل في هذه النشأة وأثر الفعل ماذا؟ في نشأة أخرى. هذه العلاقات لا يستطيع أن يقف عليها ماذا؟ الإنسان. ومن هنا يحتاج الإنسان إلى الوحي حتى يقول له أن الاعتقاد الباطل ما هو؟ أن الملكات ما هي؟ أن الأعمال الباطلة نتيجتها في تلك النشأة ماذا؟ ما هي؟ وهذه هي مسألة تجسم الأعمال. تجسم الأعمال بعد هذه مو قابلة للإنسان أن يقف عليها من خلال التجربة ومن خلال هاي العلوم الطبيعية، وإنما يحتاج إلى الوحي حتى يبين له تلك العلاقات. شوفوا أنتم انظروا إلى هذه الرواية في ليلة المعراج وفي روايات كثيرة من هذا القبيل كما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير الصافي المجلد الخامس صفحة 275. هناك رواية في ذيلها، ولعله نحن في مجالات أخرى أيضا ناقلين هذه الرواية: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. المجلد الخامس من تفسير الصافي صفحة 275. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الرواية عن النبي كما ينقلها صاحب المجمع أنه سئل عن هذه الآية فقال: يحشر عشرة أصناف من أمتي أشتاتا قد ميزهم الله من المسلمين وبدل صورهم فبعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير، وبعضهم منكوسون أرجلهم من فوق ووجوههم من تحت، ثم يسحبون عليها، وبعضهم عمي يترددون، وبعضهم صم بكم لا يعقلون، وبعضهم يمضغون ألسنتهم يسيل القيح من أفواههم لعابا يتقذرهم أهل الجمع، وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم، وبعضهم مصلبون على جذوع من نار، وبعضهم أشد نتنا من الجيف، وبعضهم يلبسون جبابا سابغة من قطران لازقة بجلودهم. هذه الأصناف العشرة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس، وأما الذين على صورة الخنازير فأهل السحت، وأما المنكوسون على رؤوسهم فآكلة الربا، والعوم الجائرون في الحكم، والصم البوكم المعجبون بأعمالهم، والذين يمضغون ألسنتهم العلماء والقضاة الذين خالف أعمالهم أقوالهم، والمقطع أيديهم وأرجلهم الذين يؤذون الجيران، والمصلبون على جذوع من النار السعاة بالناس إلى السلطان أشد نتنا من الجيف، فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله تعالى في أموالهم، والذين هم يلبسون الجباب فأهل الفخر والخيلاء. خب، هذه نوع من العلاقات أيضا بين الأعمال وبين ماذا؟ وبين ما يترتب عليها. ولكن ما يترتب على هذه الأعمال مو في هذه النشأة، وإنما ما يترتب على هذه الأعمال ماذا؟ في نشأة أخرى، في نشأة قوله تعالى: وننشئكم فيما لا تعلمون. في تلك النشأة طبعا لا يتبادر إلى ذهنكم أن هذه الحقائق يمكن أن تنظر بهذه الحواس الظاهرة، لا، هذه الحقائق تنظر ماذا؟ من خلال حواس خاصة بها، لأنها مرتبطة بعالم الملكوت. فكما أن لعالم الملك حواس خاصة به، عالم الملكوت أيضا له حواس خاصة به، كما سنشير إلى ذلك في بعض الأبحاث إن شاء الله إذا وفقنا في هذا اليوم. المهم أنه الذي يستطيع أن يعبر هو الذي لابد أن يكون واقفا ماذا؟ على حقائق الأشياء، يرى حقائق الأشياء، ويرى ويستطيع ويعرف كيف تتلبس هذه الحقائق بالصور المناسبة لها في هذه النشأة أو في النشآت اللاحقة لها. هذا تمام الكلام في بحث الرؤية. بعد الإخوة أنا بوديهم يرجعون إلى هذا البحث الذي أشرنا إليه في تفسير الميزان المجلد 11 صفحة 268. من النكات الأخرى التي لا بد أن يشار إليها في هذا المطلب هذه الآية القيمة في هذا المجال، قوله تعالى: قالوا أئنك لأنت يوسف. هذه من الآيات التي استدل بها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أن معرفة الله قبل معرفة أي شيء، وأن معرفة كل شيء غير الله إنما تكون بمعرفة الله. وبتعبير آخر: لا يدرك مخلوق مخلوقا إلا بالله، وأن المعرفة لا تكون إلا من خلال معرفة الله. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كما ورد في حديث له عليه أفضل الصلاة والسلام في تحف العقول، هذه النسخة الموجودة عندي وهي نسخة مؤسسة النشر الإسلامي صفحة 325. أنا بودي أن الإخوة هذا الحديث من الأحاديث القيمة التي وردت عن الإمام الصادق في باب التوحيد، وهناك شرح مفصل لهذا الحديث في ذيله للسيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، حدود 3 صفحات لشرح هذا الحديث، ومهم الحديث أيضا. الرواية يقول دخل عليه رجل فقال له الإمام الصادق ممن الرجل؟ فقال من محبيكم ومواليكم. فقال له جعفر الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام لا يحب الله عبد حتى يتولى. التفت لي جيدا، إذن طريق الدخول تحت الولاية الإلهية هو من أين يمر؟ ها؟ من خلال المحبة. لا يحب الله عبد حتى يتولى، أي أن الإنسان إذا أحب الله سبحانه وتعالى يدخل ماذا؟ تحت الولاية الإلهية، ولا يتولاه حتى يوجب له الجنة. إذا صار الله وليه فهو ممن وجبت له الجنة. ثم قال له من أي محبينا أنت؟ هذه هو مهمة، وهو أنه كثير يسأل بأنه نحن محب لأهل البيت. الإمام هنا يسأل يقول من أي محبينا أنت؟ فسكت الرجل، يظهر أن السدير كان حاضرا في المجلس، فقال له سدير وكم محبيكم يا ابن رسول الله؟ فقال على ثلاث طبقات، طبقة أحبونا في العلانية ولم يحبونا في السر، وطبقة يحبونا في السر ولم يحبونا في العلانية، وطبقة يحبونا في السر والعلانية. الإمام سلام الله عليه ثم يبدأ ببيان خصائص كل طبقة من هذه الطبقات، ماذا؟ الثلاث الذين أحبوهم علانية لا سرا، أحبوهم سرا ولكنهم خشوا أنه أن يظهروا العلاني يعلنوا حبهم يبتلوا بمصائب، فلهذا يكتمون حبهم لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وطبقة ماذا؟ ها؟ أحبوهم سرا وعلانية. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول وذيك الطبقة وهم الذين أحبونا سرا وعلانية هم النمط الأعلى من محبينا وشيعتنا، ثم يبين النمط الأوسط ثم النمط الأسفل، إلى أن يقول عليه أفضل الصلاة والسلام فهم النمط الأعلى، يعني الذين أحبونا سرا وعلانية. وما هي مواصفاتهم؟ يقول الفقر والفاقة وأنواع البلاء أسرع إليهم من ركض الخيل، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وفتنوا، فمن بين مجروح ومذبوح متفرقين في كل بلاد قاصية. حتى السدير يسأل الإمام سلام الله عليه هذا السؤال القيم، لعله أيضا له ارتباط ببحثنا، يقول ما هي صفاتهم هؤلاء النمط الأعلى الذين هم النمط الأعلى من محبيكم، فما هي خصالهم؟ يقول ثم يقول الإمام وهم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا وخطرا، والطبقة الثانية النمط الأسفل، والطبقة الثالثة ساروا بسيرة الملوك فألسنتهم معنا وسيوفهم علينا. قال الرجل فأنا من محبيكم في السر والعلانية. قال عليه أفضل الصلاة والسلام إن لمحبينا في السر والعلانية علامات يعرفون بها. وما هي تلك العلامة؟ قال وما تلك العلامات؟ قال تلك خلال أولها أنهم عرفوا التوحيد حق معرفته. التفتوا جيدا أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يعرف أعلى درجات محبيهم أنهم ماذا؟ ها؟ أنهم أحكموا علم التوحيد، عرفوا التوحيد حق معرفته وأحكموا علم توحيده، والإيمان بعد ذلك بما هو وما صفته، ثم علموا حدود الإيمان إلى آخره. ثم السائل يسأل الإمام سلام الله عليه سيدي فكيف السبيل إلى التوحيد؟ فقال باب البحث ممكن وطلب المخرج موجود، إن معرفة عين الشاهد قبل صفته ومعرفة الصفة الغائب قبل عينه. سألان أنا لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الجملة لأنها من الجمل العالية في التوحيد، وهو أنه المعرفة على نحوين، معرفة من الصفات للوصول إلى الذات، ومعرفة من الذات للوصول ماذا؟ إلى الصفات.
عموم معارفنا، عموم معارفنا ليست قائمة على معرفة الذات ومنها ماذا إلى الصفات، وإنما من الصفات لمعرفة ماذا الذات. يعني أنا الآن أريد أن أعرف زيدا من الناس، أقف على ماذا؟ أقف على آثاره، أحواله، صفاته، سلوكه، ومنه أقول إذن هذا الإنسان أي سنخ من الناس، أي طبقة من الناس. إذن معرفة ذاته سابقة لو معرفة صفته سابقة؟ ومن الواضح معرفة الصفة قبل معرفة ماذا؟ قبل معرفة الذات. وهناك سنخ آخر من الصفة من المعارف، وهو معرفة الذات ثم معرفة ماذا؟ ها؟ معرفة الصفات، وهي المعرفة التي تملكها عن نفسك. أنت تعرف صفاتك أولا ثم تعرف ذاتك، لو تعرف ذاتك ثم تعرف صفاتك، ها؟ بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعرف ذاته ثم يعرف ماذا؟ صفات ذاته. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول بأن الحاضر يعرف معرفة الذات ثم منه إلى الصفات والأحوال، والغائب يعرف معرفة الصفات ثم منه إلى ماذا؟ إلى الذات. هو الله حاضر أو غائب؟ ها؟ حاضر أو غائب؟ هذا باللسان نقوله حاضر، وإلا بحسب بحثنا الفلسفي، بحثنا الكلامي، بحثنا التفسيري، نفترض أنا موجود وحاضر، والله ماذا؟ غائب. مو فقط غائب، أساسا مشكوك الوجود، فلهذا أحاول أن أثبت وجوده بأي شيء؟ بالدليل والبرهان. وإلا لو كان حاضرا ومتيقن الوجود، أنت تبحث عن دليل على وجودي الآن بينك وبين الله، أنت تبحث عن دليل على أني موجود أتكلم أو لا تبحث عن دليل؟ ها؟ لماذا لا تبحث؟ تقول يا أخي لأنه واضح كالشمس في رابعة النهار أن هذا فلان أمامي ويتكلم، فلا معنى لأن أبحث عن الدليل على وجوده وعلى كلامه. فلهذا عندما تطلع الشمس تقول هذه الشمس موجودة، ولا تبحث عن الدليل على وجود ماذا؟ الشمس وعلى نور الشمس، ولكن تبحث ماذا؟ عن الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى. فهذا معناه ماذا؟ حاضر أو غائب؟ ها؟ غائب. متيقن الوجود لو مشكوك الوجود؟ ها؟ مشكوك الوجود. فلهذا يقول سيد العارفين الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا. فلهذا الإمام سلام الله عليه هذه الجملة واقعا من الجمل العالية جدا، يقول إن معرفته عين الشاهد قبل صفته، ومعرفة صفة الغائب قبل عينه. وأنا وأنت نبحث ماذا؟ عن صفاته ثم منه نصل إلى ذاته، ونفترضه أنه غائب. فلهذا أنا ذكرت في الأبحاث الفلسفية والكلامية أن القرآن الكريم يقوم على أساس أن الله حاضر وموجود، ويبحث عن الدليل على صفاته وأحواله. أما البحث الفلسفي والكلامي يقوم على أي أساس؟ على أن الله غائب ومشكوك، فلهذا يبحث عن الدليل على وجوده. هذان منهجان. فلهذا يقول القرآن الكريم كما يقول السيد الطباطبائي أن القرآن الكريم يفترض مسألة إثبات وجود الله مفروغ عنها، وإنما يبحث عن ماذا؟ عن صفاته وأسمائه وأحواله. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يشير إلى هذه النقطة، قال إن معرفة عين الشاهد قبل صفته، ومعرفة صفة الغائب قبل عينه. قيل: وكيف نعرف عين الشاهد قبل صفته؟ قال، يبين الإمام بيانا أيضا لا يخلو من دقة، ولكن يستشهد بآية في القرآن، يقول: معرفة الشاهد قبل معرفة حاله وصفاته. قال: كما قالوا تعرفه وتعلم علمه وتعرف نفسك به، مو تعرفه بنفسك، مو تعرف نفسك ثم تعرف الله ماذا بنفسك. وهذا هو الدليل الذي يقيمونه من خلال النفس لإثبات ماذا؟ لإثبات وجود الله. الإمام يقول تعرف نفسك به ولا تعرف نفسك بنفسك من نفسك، وتعلم أن ما فيه له وبه. كيف سيدي؟ قال كما قالوا ليوسف أئنك لأنت يوسف، فعرفوه به ولم يعرفوه بغيره. هذه الآية التي احنا الآن قرأناها، قالوا أئنك لأنت يوسف، قال ولا أثبتوه من أنفسهم بتوهم القلوب، وإنما عرفوه منه بك، ها عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت ما أدري ما أنت. الإمام سلام الله عليه هذه من الاستفادات التي يستفيدها من هذه الآية المباركة، وهو بحث مفصل. أنا فقط كنت أريد أكتفي بالإشارة إلى هذا المطلب. من النكات الأخرى الموجودة في هذه الآية المباركة، وهي الآية 94 من نفس السورة، قال ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، ها ألقاه يعني ألقى قميصه، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي، ألقاه البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. هسه هذا القميص ما هو؟ شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي في تفسيره المجلد السابع، يعني التفسير الموضوعي، صفحة 164، يشير إلى أن هذا القميص كان له مقاطع ثلاث. المقطع الأول وهو ما يرتبط عندما جاءوا بهذا القميص، ها عليه مقدار من الدم، وقالوا بأن الذئب أكل يوسف وأنه فعل به كذا وكذا، كما في الآية 16 و17 من هذه السورة. مقاطع ثلاثة يقول، فلما ذهبوا به وأجمعوا قالوا جاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا ونستبق وتركنا يوسف، وجاءوا على قميصه بدم كذب. نفس ذلك القميص فضحهم، لأنه القميص لم يكن ممزقا وإنما فقط كان عليه مقدار ماذا؟ من الدم. من الواضح أنه الذئب عندما يأكل إنسانا يمزق قميصه أو لا يمزق، فلهذا يقول القرآن وجاءوا على قميصه بدم كذب. خب من فضح هؤلاء؟ فضحهم أن القميص لم يكن ممزقا. إذن أول أثر من آثار هذا القميص، قميص يوسف، أنه فضح الإخوة وبين أنهم كاذبون. هذا الأول. المورد الثاني ما ورد في الآية 27 من نفس السورة، قال واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لذا الباب. القميص أيضا ماذا؟ هناك بين صدق يوسف وكذب ماذا؟ وكذب امرأة العزيز. إذا كان القميص قد من قبل فكان هو الكاذب وهي الصادقة، أما إذا كان قد من دبر فكان هو الصادق وهي ماذا؟ من الكاذبين. إذن الشهادة الثانية للقميص أداها ماذا؟ في مسألة وألف يا سيدها لدى الباب. هذا الأثر الثاني للقميص. الأثر الثالث لهذا القميص ما ورد في الآية 94 كما قرأنا، قال وجاءوا اذهبوا بقميصي هذا، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. إذن هذا القميص القرآن أثبت له آثار ثلاثة، وكلها كانت بركة ونعمة على يوسف الصديق وعلى يعقوب أيضا. أولا أنه فضح كذب الإخوة، وثانيا نجى يوسف من امرأة العزيز من التهمة التي وجهت إليه، وثالثا بسبب ذلك القميص ارتد ماذا؟ ارتد بصيرا. استفد بحث قيم عند شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي بأنه هذا القميص، خب مع أنه قميص لا يفرق عن القمصان الأخرى وعن الأثواب والملابس الأخرى، لماذا وجدت فيه مثل هذه الآثار؟ يبين، وهي نقطة أساسية، يبين بأن هذا القميص لو كان يلبسه زيد وعمر لما كانت له هذه الآثار، ولكن هذا القميص إنما صارت له هذه الآثار لأنه جاور بدن ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر المادي إذا لبسه زيد لا أثر له، أما إذا جاور بدن إنسان هو ولي من أولياء الله، نبي، صديق، عفيف، طاهر، تكون له مثل هذه الآثار، كأيضا كمحب خاتم سليمان أو عصا سليمان. هذا العصا لو كان بيد غير سليمان لما كان له ذلك الأثر، ولكن هذه العصا عندما تكون بيد سليمان تكون لها مثل تلك الآثار. ومنه بعد ينفتح الباب إلى الأمكنة والأزمنة، وهو أن الأمكنة في نفسها لا قيمة لها، ولكن ذلك المكان إذا صار مضجعا لولي ولإمام ولنبي ذلك المكان تكون فيه ماذا؟ خصوصية. وكذلك الزمان بما هو زمان لا قيمة له، متساو مع الأزمنة الأخرى، ولكن إذا حدث فيه حدث فإن ذلك الحدث يكسبه قيمة كليالي الجمعة وليلة النصف من شعبان وليلة القدر وإلى آخره. من هنا ينفتح الباب كما أشارت إليه هذه الآيات فيما يرتبط بقصيص يوسف عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا أولا في هذا البحث. النقطة الثانية الموجودة في هذا البحث، وهو أنه ما قاله: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا تفندون. خب هذا الشم، شم ريح يوسف، لو من الواضح بأنه ليس شما بواسطة الشامة المادية، الشامة المرتبطة بنشأة المادة، وإلا لو كان الأمر كذلك غيره أيضا كان يستطيع أن يشم تلك الريح. وهذا معناه أن الإنسان كما توجد عنده باصرة مادية توجد عنده باصرة ماذا؟ ها؟ باطنية. كما يوجد عنده شامة ظاهرية توجد عنده شامة باطنية. وهذا الحديث مرارا ذكرناه للإخوة: إن الذنوب لها روائح ألا فتعطروا بالاستغفار. فلا يتبادر إلى ذهن بعضكم روائح يعني روائح مادية، وإنما هذه الروائح مرتبطة ماذا؟ بعالم الملكوت. من المسائل الأخرى التي أيضا لطيفة في هذه الآية المباركة في هذه السورة من الآيات، الآية 99 عفوا الآية سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يذكر هذا المعنى في المجلد 11 من الميزان صفحة 99. أنا عندي غرض في ذكرها سأبينه. يقول تحت، يقول تحت قوله: فلما أجمعوا به فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب. هناك يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر هذا المقدار لا يذكر باقي القصة لأنها مؤلمة، يقول: فكأن الذي يصف القصة وهو عز اسمه لما قال ولما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب سكت مليا وأمسك عن ذكر ما فعلوا به، أي بيوسف وهو طفل صغير. هسه لماذا؟ يقول: أسا وأسفا لأن السمع لا يطيق وعي ما فعلوا بهذا الطفل المعصوم المظلوم النبي ابن الأنبياء، ولم يأتي بجرم يستحق به شيئا مما ارتكبوه فيه، وهم إخوته وهم يعلمون مبلغ حب أبيه النبي الكريم يعقوب له. إذا العدد ما الذي دعاهم إلى ذلك كله؟ القرآن صريح في ذلك، الذي دعاهم إلى ذلك كله ما ذكروه هم بالنسبة إلى حب أبيهم ليوسف عليه أفضل الصلاة والسلام. قالوا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هذا الضلال مو ضلال الانحراف، وإنما ماذا؟ يعني مشتبه، ينبغي أن يقدمنا على يوسف. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. واضح من الآيات والروايات الواردة في ذيل هذه الآية بأن الحسد هو الذي أدى بهم إلى ما أدى. يعني هذا القرآن الكريم قبل هذا المطلب يقول لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وأكو عبر في هذا المطلب. هنا يقول سيد الطباطبائي: فيا قاتل الله الحسد يهلك شقيقا مثل يوسف الصديق بأيدي إخوته، ويثكل أبا كريما مثل يعقوب بأيدي أبنائه، ويزين بغيا شنيعا كهذا في أعين رجال تربوا في حجر النبوة ونشأوا في بيت الأنبياء. إذن كل هذه العوامل واقعا ينبغي أن تمنعهم عن فعلتهم الشنيعة بأن يلقوه في غيابة الجب أو يبيعوه ويكذبوا على أبيهم، ولكن كل هذه العوامل لم تمنعهم. لماذا؟ لأن الحسد أعمى قلوبهم وبصيرتهم. من هنا يتضح لنا مطلب آخر، أنا ذكرت هذا المطلب حتى أصل إلى تلك النكتة، وهي أن كثير من الإخوة يسألون: خب بعد أن كانت معارف أهل البيت واضحة وأهمية أهل البيت وتركيز القرآن والرسول الأعظم على أهل البيت بهذه الدرجة، لماذا لم يقبل كثير من المسلمين ذلك؟ أو لا أقول كثير من المسلمين، لماذا أن جملة من أصحاب رسول الله لم يقبلوا ذلك؟ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بيّنوا هذه النقطة، قال: إنما لم يقبلوا حسدا من أهل البيت، وإلا مو أنهم لا يعرفون الحق، عرفوا الحق جيدا. لا تقل أن الحسد يوصل الإنسان إلى هذه الدرجة، نعم مو يوصل الإنسان الأجنبي إلى هذه الدرجة، يوصل الأخ بالنسبة إلى أخيه الصغير إلى هذه الدرجة. فلهذا تجد في ذيل هذه الآيات المباركة كما في الكافي الجزء الأول صفحة 206 الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في ذيل هذه الآية المباركة عن قول الله عز وجل، الرواية عن الصادق: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقال يا أبا الصباح نحن والله الناس المحسودون. إذن واحدة من العوامل الأساسية التي تؤدي إلى الانحراف أو أدت إلى الانحراف عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هي مسألة ماذا؟ مو مسألة الجهل، لا لا لا، أنا لا أقبل. وخصوصا لكثير من العلماء المعروفين بالتحقيق في مثل هذه المجالات، لا يمكن أن نقول أنه ماذا؟ أنه الجهل وعدم العلم وعدم وضوح الرؤية، لا 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 أبدا، ليس الأمر كذلك. وإنما الذي أدى بهم إلى أن لا يقبلوا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو ماذا؟ هو مسألة الحسد، وأئمة أهل البيت أكدوا على هذه الحقيقة أيضا، وروايات متعددة في هذا المجال. من الآيات الأخرى المهمة التي كنت أريد أن أقف عليها هنا هذه الآية المباركة: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وهي الآية 106 من سورة من نفس السورة. هناك فقط أقرأ لكم هذه الرواية في المجلد الحادي عشر منه من الميزان، هناك ينقل رواية قيمة في هذا المجال، يقول في الآية: هو الرجل، هذا الشرك، هو الرجل لولا، يقول لولا فلان لهلكت، ولولا فلان لأصبت بكذا وكذا، ولضاع على عيالي، ألا ترى أنه جعل لله شريكا في ملكه يرزقه ويدفع عن. قال: قلت إذن فماذا يقول؟ أو كيف يقول؟ السائل يقول: هكذا أقول صحيح. فيقول: لولا أن من الله علي بفلان لهلكت. قال: نعم لا بأس بهذا. لا تقل أن الطبيب هو الذي لولا الطبيب لهلكت، قل لولا أن الله هيأ لي الطبيب ماذا لهلكت. وهذا هو بحث مرتبط بالتوحيد الأفعالي. بعد هذا المقدار نحن نكتفي بالسير الإجمالي في سورة يوسف. إن شاء الله تعالى في السنة القادمة إذا وفقنا وكنا أحياء بخدمة الإخوة، عند ذلك إن شاء الله ندخل في بحث المعاد في القرآن الكريم بنحو تفصيلي، وخصوصا من مبحث كتاب الميزان. والحمد لله رب العالمين.